الحمد لله الواحد القهار الذي وصى في كتابه وعلى لسان رسوله بحق الجار. أحمده وهو العالم بما كان من الخفي والإسرار، وأشكره على نعمائه وآلائه وهو المستحق للحمد والشكر الواحد القهار. فأصلي وأسلم على عبده وحبيبه وصفيه من خلقه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. ما أظلم ليل وأضاء النهار، ما أظلم الليل وأضاء النهار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي بداية هذا الحديث أسأل الله العظيم أن يجزي أخينا الشيخ الفاضل المدثر ويجزيكم جميعا على حسن الظن وتهيئة هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق الفائدة المرجوة التي توجب رضاه والفوز بما عنده من كرامة الدنيا والآخرة. إخواني في الله، إن الإسلام دين عظيم. هذا الإسلام رسالة سماوية من لدن عزيز مقتدر وحكيم خبير. هذه الرسالة لا تقف عند ظواهر الناس، ولكنها دخلت إلى الأعماق والقلوب، دخلت إلى الأفئدة، لكي تخرج هذه الأمة المحمدية أمة طيبة طاهرة مباركة، كما طهرت ظواهرها طهرت بواطنها. وهذه الأمة المباركة التي أكرمها الله عز وجل بهذه الرسالة الخالدة، جعل الله عز وجل في مبادئ دينها وشرائعها ما يدعو إلى تقارب القلوب وتآلف الإخوان بعضهم مع بعض وتآلف الناس، حتى إنك ترى المسلمين حقا كمثل الرجل الواحد، قلبا وقالبا، أشجانهم واحدة وأفراحهم واحدة ومشاعرهم واحدة، لأن هذا الكتاب دخل إلى سويداء القلوب فصاغها ووجهها إلى رحمة علام الغيوب. إن المسلم الحق يعيش مع إخوانه، يعيش مع هذه الأمة، يعيش مع أخيه في الشرق والغرب، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، حتى إن المسلم الحق يتأوه بألم أخيه في أقصى الدنيا وأقصى المعمورة، لأنه يحس أن بينه وبينه أقدس رابطة وجدت على الأرض على وجه الأرض، وهي رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق حرصت هذه الشريعة على تقارب هذه القلوب واجتماعها وتآلفها، وأوجدت بينها وشيشة الإسلام التي لربما يصل بالمؤمن الحق أنه يعز أخاه في الإسلام والله أكثر مما يعز أخاه في اللحم والنسب، لأنه يحس أن هذه الأخوة لأخيه في الإسلام تستدر بها رحمة الله وتستوجب القرب من الله عز وجل ومرضات الله، فهو يتملق الله، يريد رضاء الله في تحقيق هذه الأخوة. وجاءت آيات الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تهدي لإحياء هذه الأخوة، وتجعل المسلمين كالجسد الواحد في تآخيهم وتآزرهم وترابطهم أشجانا وأفراحا كالرجل الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه هي حقيقة الإسلام. الإسلام ليس في الصور وليس في الانتساب، نكون أمة ندعي الإسلام وقد تقطعت مبادئ الأخوة التي هي من بدهيات الحياة بين القريب فضلا عن البعيد وقريبه فضلا عن البعيد. لذلك أحبتي في الله، الإسلام حرص على اجتماع القلوب، وحرص على أن نكون أمة واحدة كما وصفنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. نحس بآلام بعضنا ونفرح لأفراح بعضنا ويسلم بعضنا من أذية بعض. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. كل ذلك لكي تتحقق الأخوة. فإذا أراد الإنسان أن يعاشر إخوانه فإنه لن يكون مسلما حقا إلا إذا جعل نصب عينيه مبادئ الإسلام وشرائع الإسلام، ونسي مع هذه المبادئ والشرائع كل هدف سواها. ينسى الدنيا، ينسى الوظيفة، ينسى الأنساب والأحساب وتباين الديار وتباعد الأقار والأنصار، لكي يصلح في رحمة العزيز الغفار حينما يوالي ويعادي، يقرب ويبعد حبيب الله وعدو الله. فلذلك أحبتي في الله، إذا علمنا أن قاعدة الإسلام هي تقارب القلوب، فإن أحق ما توجد هذه القاعدة إذا كانت بين المسلم والمسلم وشيجة تدعوه إلى الاحتكاك به، كوشيجة الجوار، كوشيجة القرب في الدار. هذه الوشيجة التي توجد ينبغي أن تبلى ببلادها، كون الإنسان قد جاورك في دار أو وظيفة أو أي أو في سفر أو في أي مكان جاورته وهو مسلم، فإن الإسلام يدعوه أن تحافظ على هذه الجيرة وأن تستغل من هذه الجيرة، تستغلها في رحمة الله عز وجل، في رضوان الله تبارك وتعالى، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك جار ينبغي أن تعلم أن الله وصاك به من فوق سبع سماوات. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وصايا خالدة، وصايا تكتب بماء الذهب. يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك الإمام. دين كريم، دين سامي في مبادئه، سامي في شرائعه وآدابه وأهدافه. يقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ومن بلاغة القرآن وفصاحة هذا الكتاب العزيز أنه لا يدعك في الحياة، إذا أمرك بالأمر وضح لك أين تكون الخطوة، فبين لك أن للجار حقا، ثم لم يقف الأمر عند بيان حق الجار حتى ينتقل لكي يبين لك مراتب الجار. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ثلاث مراتب. في أي شريعة أم في أي دين وجدت من يدعو إلى هذه الحقوق ويرتبها ترتيبا بديعا يدل على الحقية وأن لكل إنسان حقه وقدره؟ ولذلك قال علماء الإسلام رحمهم الله: الجار له ثلاثة أحوال، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فمسلم ذو قرابة منك، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ابن عمك جاء وسكن في جوارك في شقة في البيت، اعلم أن له ثلاثة حقوق إذا كان مسلما طائعا لله عز وجل: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فلذلك الجريمة في حق هذا الجار الذي جمع ثلاثة خصال ليست كالجريمة في حق من دونه. ثم تأتي الجيرة الثانية وهي التي نمارسها في أكثر الأحوال: الجار الذي له حقان، الجار المسلم غير القريب منك، له حق الجوار وله حق الإسلام، حقان ينبغي لمن يرجو لقاء الله أن يضع هذين الحقين نصب عينيه. هذا الحق حق الإسلام وحق الجوار، وسنبين ما هي حقوق الجوار. الأمر الثالث، النوع الثالث، الصنف الثالث، جار له حق واحد وهو الكافر. سبحان الله، حق الكافر، الكافر له حق، حق الجوار. وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلو درجتها، وأنها شريعة ترمي إلى أهداف عالية. ورحمة هذه الأمة بأن جعل كعب المسلم فوق كعب حتى الكافر. إذا جورت الكافر ما تفي إليه، ما تفي إليه. لماذا؟ حتى يكون كعب الإسلام فوق كعب أعداء الإسلام، ومنة الإسلام فوق منة كل دين موجود على هذا، سواء كان دينا سماويا كأهل الكتاب، أو كان دينا غير سماوي كدين الوثنية وغيرها. المقصود أن الإسلام وربنا سبحانه وتعالى يوصي أهل القرآن بهذه الثلاث الأمور التي ينبغي أن نعلمها: قرابتنا وذو الجيرة من عامة المسلمين، والجار الكافر. والعجب أن السلف الصالح رحمهم الله وعوا هذه الحقيقة. ولذلك ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ذبح الشاة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هذا يدل على سمو هذا الإسلام وسمو أهله المتمسكين. نعم، الإسلام لا يدخل أن نوالي أعداء الله، لا يمكن. قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر تسكن فيه عداء ولاء، يسكن فيه ولاء لعدو من أعداء ولو كان قريبا أبدا. ولكن المراد أن المعاملة تكون معاملة تظهر هذا الإسلام بما ينبغي أن يظهر به من الصورة الحسنة الكاملة التي يعلو فيها ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا ثبت هذا، وهو أن الجوار وصية من وصايا الله عز وجل، وأن الجار إذا جاء وسكن بجوارك فاعلم أنك مبتلى بهذا الجار، إما أن يكون سببا في علو مرتبتك بإيمانك وإحسانك إليه حفاظا على وصية الله، أو يكون سببا لا تنفع الله في هلاكك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره دواعقه. يعني من لا يأمن جاره شره وبلاه. معنى ذلك أن الجار قد يكون سببا في رحمة الله به إذا أحسنت إليه، أو غضب الله الله عليك بسبب إساءة إليه. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جارتها. قال: هي في نار. تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جارتها. أذية الجار باللسان، كالاستهزاء، السب، الشتم، كشف عورته، بيان أسراره. أذية بالأفعال، الاطلاع عليه من عالم تكشف ستره، تهتك ستر الله عز وجل عليه، التسمع إلى أخباره، النظر إلى من يجلس عنده ويخرج لقصد غير شرعي. كل هذا من الأمور التي توجب حرمان العبد من الإيمان والعياذ، كمال الإيمان والعياذ. لا يؤمن، أي ليس بمؤمن حقا من لم يعمل جاره بواعقه. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاء الجار إليه قريبا كان أو بعيدا أن يعلم أول شيء أن الله ممتحنه بهذا. ولذلك من الليلة ضع في بالك وحسبانك أنك إما أن تكون مرضيا لله في جيرانك أو لا مسخطا له. أبدا ما في ثالث، إما مرضي أو مسخط. جعلنا الله وإياكم ممن رضي الله عنه في جاره، فإنه قد يتعلق العبد بالعبد أمام الله يوم القيامة من جيرانه تطالبه بحق من حقوقه، آذاه بلسانه، آذاه بأبنائه، آذاه بماله وجاهه إلى غير ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه وصية من وصايا الله عز وجل لأهل الإيمان ينبغي أن يضعوها نصب أعين الجار. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يا أهل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لا تؤذوا الجار، لا تؤذوا الجار. ولذلك أذكر بعض الأخيار كان جارا لرجل سيء والعياذ بالله، والله بلغت الأذية مبلغ تعجز من صبر هذا الرجل عليه، وكان ذلك الرجل من أهل العلم والصلاح والفضل. والعجيب أنه ما تفوه بكلمة نصف الله، وأعجب من ذلك أنني سألته يوما فقلت له: كيف تصبر على جارك؟ فرفع كفي وقال: اللهم اغفر لي ولجاري. من قوة الإحساس والشعور بأن هذا الجار يدعو له بظهر الغيب مع الأذية والإساءة يقول: اللهم اغفر لي ولجاري. نفوس طيبة، نفوس طيبة دخل الإيمان إلى قلبها، وأحسست أن مرضاة الله تستدر ورحمة الله تستجلب بهذا الجار. ولذلك بعضهم يضحك يرى جاره في نقص وعجز مادي والله يؤثره على أهله وأبواه، يرى جاره في نقص الطعام يؤثره أحيانا على شهوته في الطعام فيفضله على طعامه، يرى جاره في حاجة إلى سد خلة إلى الوقوف معه بالجاه يذهب معه. وأعرف أناس أهل الفضل ذهبوا مع جيران، جيران ضعاف من أجل قضاء حوائجه. الإمام مالك رحمه الله عليه بن أنس ذات يوم أخطأ جار من عامة المسلمين، رجل عادي أخطأ خطيئة فأخذه أعوان أمير المدينة، أخذوه وسجنوه. فلما رجع الإمام مالك رحمه الله إلى بيته جاءت زوجة الرجل وبكت واشتكت إليه، فخرج رحمه الله بنفسه الإمام إمام دار الهجرة بنفسه إلى الأمير يشفع في رجل آمن. فلما وقف على الأمير قال له، قام له وأجل له، قال: ما ذكرك؟ ماذا تريد؟ قال: إني جئت في حاجة. قال: وماذا؟ قال: جاري فلان. قال: فلان يعني رجل من عامة الناس، فلان جئتني في حاجته، هل لا بعثت إليه؟ يعني لو بعثت مرسول يأتيني من طرف الإمام مالك أطلق فلان لا أطلق. قال: إني أحتسب عند الله مهابي، إني أحتسب عند الله مهابي. فلذلك يا إخواني في الله هذه النفوس الطيبة، النفوس الكريمة تحافظ على حق الجار وتخاف من لقاء الله عز وجل في التقصير. فالسلف الصالح رحمهم الله بلغوا إلى درجة أنهم يشفعون ويتوسلون لفك الجار من عناه، لأنه كيف ينام وزوجة جاره تتأوه لفراق زوجها، وكيف يرتاح وأبناء جاره يسمعون لفراق أبيه، ما يمكن أن يرتاح لأنه يحس أنه قطعة من جاره وجاره قطعة منه. هذه هي النفوس التي سمعت وصية الله ووعدها وطبقتها وتلمست مرضاة الله عز وجل في تطبيقها. فلنكن جميعا ذلك الرجل، لنكن حريصين على تفقد أحوال جيراننا. ما حق الجار؟ أولا له حقوق، أولها حق الإسلام. الجار أول حق تشتكي إليه أن تكون أعظم معين له على طاعة الله ومرضاته، أن تعينه على ماذا؟ على طاعة. فإن كان مقصرا دعوته ورغبته ورهبته فيما عند الله. أول شخص حق ماذا؟ الإسلام والعبادة للملك العلام، لأنه من أجله خلقنا ومن أجله أوجدنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول حق تؤدي لجارك إذا رأيت منه نقصا في طاعة الله كملت هذا النقص، هذا أول شخص. وتكميل هذا النقص هو فكاك أسرك بين يدي الله عز وجل. فإن العبد يتعلق بجاره بسبب تقصير جاره في نصحه في معصية الله. قد ترى جارك على المعصية فتسكت، تقول مالي وماله، مالي وماله، هذه كلمة بسيطة ممكن أن يتكلم الإنسان، لكن متى يعرف حقيقتها؟ إذا وقف بين يديه. قال جارك: يا رب سل فلانا رآني على المنكر فلم يرجعني، يا ربي سل فلانا رآني أعصيك فما ذكرك، يا ربي فلان علم أني ما أصلي مع الجماعة ما نصحني، يا ربي فلان علمني أفعل الحرام ما ذكرني. كيف يكون جواب الإنسان بين يديه؟ كيف يكون موقف العبد إذا وقف بين يدي الله وبني بهذا السؤال؟ كيف يجيب؟ عبد يتعلق بك أمام الله ما في شيء انقطعت الوشائج وبقي شيء واحد يسأل عن دين الله، هل أدوه حقا جار في هذا الدين؟ فينبغي أن نعي هذا الحق وأن يحاول كل واحد منا في نصيحة الجار تذكيره بالله، ثم النصيحة تكون بالأسلوب الطيب بالمعاملة الطيبة. بعض الجيران موفق ما يأتي مباشر ينصح جاره، أولا دعوة، ثانيا زيارة، ثالثا كلمة طيبة، رابعا حس حاجة، خامسا لما ملك قلبه إذا به ينصحه ويذكره بالله عز وجل. فالجيران الذين وفقهم الله عز وجل فملك القلوب بالمعاملة الطيبة، هؤلاء وفقوه في الدعوة، هؤلاء موفقون، إذا نصحوا قبلت النصيحة وإذا ذكروا قبل التذكير. لماذا؟ من الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ترسموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بالله والنصح والتوجيه. فلذلك حرام عليك أن تنام قرير العين وجارك موعود بسخط أو لعنة من الله عز وجل، وأنت ترى بعينك وتسمع بأذنك وتنام قرير العين. ولذلك لا تأمن لا تسمح الله. والله بعض الأخيار يخاف، بعض الأخيار أذكر رجلا ذات مرة رأيته أمسك جاره وينصحه ويبكي، جلست أستمع إلى النصيحة، نصيحة غالية من طلاب العلم، رجل خير. فلما خرج الجار هذا كنت أريد في حاجة، قلت: يا فلان، وإذا بالجار يعني نسأل الله السلامة والعافية قلوبه ميتة ما تأثر ويبكي جاره، تقول لي: يا فلان اتق الله في كذا وكذا، مش إشفاق، عجبت والله من إشفاق. فلما خرج قلت: يا فلان ما عليك، يعني ما دام انك نصحت وذكرت. جالس يبكي بعد خروج الرجل، قلت: ما بك؟ قال: والله يا فلان اني اخاف ان تحل العقوبه علي وعلى ابنائي بسبب جيري، يعني اخاف ان تنزل من الله عقوبه بسبب الذنب الذي يفعله فاعذب لاني جار. شعور حي، ما هي قلوب، ما هي قلوب ميته، لكن الى الله اشتكى قلوبنا ما ماتت. كل شيء ممكن ان نفكر فيه، المال لو احتجنا نذهب الى الجنه، حاجه الدنيا نذهب الى الجنه، لكن الدين لا، الدين هذا يعني شيء ثانوي. إذا رأى الجار على نفسه لا يقول: لكم دينكم ولي دين، غدا إن شاء الله تعرف لكم دينكم ولي دين، هل تغني لك من الله شيئا أم لا تغني لك؟ الحذر، الحذر من لعب الشيطان. أول ما نخشى أن نتفقد الجيران بالتذكير بالله. الأمر الثاني أن نحاول أن نخلق المحبة التي أمر الله بوجودها بيننا وبين الجيران. ما تقلب أو تغير قلوب الجيران بعضها على بعض. بعض الجيران إذا جاء يجمع قلوب الجيران الذين حوله، يكون سبب رجل موفق مفتاح خير إذا جاء في المجتمع أثر في ذلك المجتمع، فيأتي بين جيران مشعل هدايا يجمع هذه القلوب على ماذا؟ على الفراش. فإذا كنا جيرانا ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يوجد في قلب أخيه رحمة وشفقة، هذا أمر مهم جدا بعد أمر الدين أن نتراحم، لأن الرحمة هي المفتاح الأول للشفاء. ولذلك وصف الله عز وجل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: محمد رسول الله والذين أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات المؤمنين بينهم بعضهم مع بعض كيف الجيران. فينبغي أن تكون الرحمة كأسنى ما تكون. ولذلك إلى عهد قريب كنا في المدينة، يعني الجار يرحم جاره بالشيء الحقير والله. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص كل الحرص على ماذا؟ على خلق هذه الرحمة، على إيجاد، على إيجاد هذه الرحمة بين الجيران بعضهم مع بعض، تكون قلوبنا كقلب الرجل واحد. والرحمة إذا وقعت في القلوب دعت هذه القلوب أن تتآلف. ولذلك إلى عهد قريب في المدينة كان الجيران يرحم بعض البعض حتى في أشياء تافهة. كانت الجارة ترسل إلى جارتها أريد النعناع، تعرفون النعناع الذي يوضع في الشاي، أصبحت البيوت كالبيت الواحد تسألها النعناع، ما تستحي، ما تقول والله عيب من المسلم أبدا. من سقوط الكلفة بين الجيران، الجيران إذا دخلت بين قلوبهم الرحمة شيء عجيب. يقولون حصلت مرة يحكي لأحد أهل الفضل، يقول توفي رجل في الحي بسبب حادث، يقول والله حكاية هذا الحادث لما حكيت على الحي مكثوا أكثر من 3 أيام 4 أيام، يعني إذا رأوا أحد من أبنائه ما يتمالك واحد من حكيه في ضد دمع العين من شدة الرحمة، كأنه أبوه وأمه، كأنه أبوه وكأنه أخوه، يعني وشيجة قوية يحس أنه من جاره وإلى جاره. وإلى عهد قريب يعني كانت القروب متقاربة، إذا سمع النجارة وقع لحادث وجدت الحوش بكامل، تعرفون الأحياء تسمى حوش، كانت تسمى أحواش، الحوش بكامل يتأول فلان صار لحادث، وكأن كل بيت من أهل هذا الحي أو الحارة هو المصاب. قلوب نظيفة، قلوب زاكية، قلوب فيها رحمة الإسلام، ما دخلت الدنيا ولا دخلت المطامع، ولكن دخلها ماذا؟ الإيمان. دخلتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تتألم بآلام ذلك. فالمقصود لا بد للجيران أن تقع أو تتحقق بينهم المحبة والرحمة التي أمر الله أن توجد بين المؤمنين. ثم هناك مواقع قد تحدث لك مع الجار، من الوفاء للجار والقيام بحقه أن تتفقد حاجة، إذا وجدت محتاج إلى المال تعيش الحاجة، ما عندك مال تذهب لإنسان غني تعرفه تبذل وجهك تقول الله فلان محتاج. هذه الخطوات التي تمشيها من أجل أن تدعو شخصا بالإحسان إلى جارك في منزلك ما تضيع عند الله عز وجل، خطوات عزيزة عند الله عز وجل. من حقوق الجار إذا كان مريض تعوده، إذا كان مريض تعوده وتأتي إليه وتجلس بجواره وتفسح له في الأجل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فليفسح له في أجل، يعني يقول إن شاء الله نراك بخير، إن شاء الله نراك تخرج إلى العمل، إن شاء الله نراك تبقى، يفسح له في الأجل ما يضيق، قل يا فلان ران الله المستعان الآخرة جاءت تعد، لا يقول له يا أخي إن شاء الله بإذن الله نراك بخير، نراك تجلس في الدكان إن شاء الله تفعل، حتى يحس أن جاره معه، يحس أن جاره يتمنى له الخير، يحس أن جاره قد أعطاه قلبه وأسكنه فؤاده. هذه صفات أهل الإيمان. من حقوق الجار تشيع جنازته وحضورها، من حقوق الجار أيضا تفقد أحوال أبنائه، إذا كان ابنه محتاج إلى شيء، رأيت ابنه موقف يحتاج إلى تعليم تعلمه، يحتاج إلى توجيه توجهه، يعني تبذل كل ما تستطيع لهذا الجار سواء نفسه أو أبنائه. ولذلك كان إلى عهد قريب الناس حتى الأبناء، الإبن إذا رأى جار أبيه بحاجة لا يمكن أن يفتح حتى يأخذ حاجة. يحدثني الثقات أنهم كانوا يقولون في المدينة، وأظن هذا في بلاد المسلمين عامة إن شاء الله موجود هذا، يقولون بلغ الوفاء بحقوق الجار في الحوش، كانت المرأة تحتاج إلى خبز العيش، بعد ما تخبز العيش تحتاج إلى وضع عيش في التنور كما هو معلوم من أجل أن يستوي، فهذا العيش يؤخذ ثم يوضع في الأفران العامة، تحتاج إلى شخص، تحتاج المرأة إلى شخص يأخذ من بيتها إلى الفرن ثم يعود إليه. ما عليها شيء، فقط ماذا تفعل؟ تنزل السلة وفيها الخبز الذي تحتاج إلى تسخينه ونضجه، وتضع الماء في الخبز التسخين عليه، وتتركها على الباب على الطاقة هكذا، ويمر أي واحد من أبناء الحي ويا ويل ابن يمر ولا يعرف، يضرب أبوه ضربا مبرحا، حتى حكى لي شخص وقعت له حادث يقول إني مرضت وكنت مستعجل على زنديل الجارة وقفت هذه، وكنت مستعجل يقول فذهبت إلى قضاء حاجتي، يقول فما شعرت على الغداء إلا وصوت جاري جار والدي ينادي فلان يناديني أنا، فظننت أني بحاجة، يقول فنظر والدي ما بك ماذا تحتاج؟ قال أريد فلان، يقول وهو مغضب طلب شديد، فكأن والده تفرغ منه شيء، قال خير إن شاء الله، قال أريد فلان، يقول فما أدري ماذا يريد مني، فنزل، فلما نزل ضربني، قل لما ضربني قال والده خير إن شاء الله يا أبا فلان، قال مر على الزنديل وما أخذ، مر على الزنديل وما أخذ، ما قال له فاعل ترك أبدا، لأنه يحس أنه كأنه مر على أمي ولم أخذ. هذه هي الجيران التي كانت بينها المودة والرحمة، وكانوا يحسون إلى عهد قريب. ما الذي غير قلوب؟ ما الذي غير قلوبنا يا إخوان؟ الإسلام هذا الذي جمعنا شيء حكيم، الإسلام هذا ينبغي أن ننسى معه كل شيء، دين عظيم ليس قضية صلاة المسجد فقط، قضية أعمق من هذا كله، القضية أن تعيش مع جارك بكليتك أنت وأهلك وأبنائك. فلذلك ينبغي علينا أن ننظر ما الذي غير هذه القلوب؟ غيرتها الدنيا، أول شيء غير هذه القلوب الدنيا، فأصبحنا ننظر إلى الجيران من خلال الدنيا، الجار الذي عنده دنيا أكرمنا، والجار الذي وصف اليدين من الدنيا ما وصيناه ولا أدلناه ولا احترمناه، لأننا ضعاف إيمان، ما عندنا الإيمان الكامل الذي يجعل الجار يفكر أن الهدف مرضاة الله عز وجل، فيتقرب إلى الله في الجار الغني والفقير. دخلك الدنيا، دخلك الحياة، أصبح الإنسان يحيا حتى جاره، وبلغ لي لو قيل له جار جاءت النعمة ما ينام الليل كراهية لتلك النعمة التي أصابته، بل قد يتسبب في أذية ذلك. فلذلك يا إخوان كما أسلفنا الأمر خطير، خاصة أذية الجار، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. فينبغي الإنسان ينظر في حاله مع جاره. ثم هذا الأمر إذا عرفنا أن النجاح ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وفلدات أكبادنا الحرص على القيام بهذا الحق وأداء هذا الحق كما ينبغي، حتى نستوجب رحمة الله عز وجل ونفوز بالرضا من الله سبحانه وتعالى. فقد يصل الجار بسبب جاره الجنة، بسبب تفريج كربات الجار، بسبب الإحسان إلى الجار، بسبب تفقده. تحكي لي امرأة من القرابة عن الجد رحمه الله، كان الجد أمير القبيلة، قبيلة كان أمير القبيلة، تقول كان إذا جاء المساء وجاءت الإبل إلى المراح يحلبها بنفسه ويأخذ الحليب الموجود ويفرقه بنفسه. تقول وكان عنده الأرقاء، يعني هذا من أدب قديم، كان الأرقاء موجودين، يقول لو صح صحة واحدة ما لا يقل عن 20 رقيق والله يا أخي، يقول والله ما ينادي أحد، وبنفسه يذهب إلى آخر خيمة من النساء فيعطيها أرملة مطلقة أيتام، يعطيهم حتى ثم بعد ذلك يتفرغ لأهله وأهله. فينبغي هذه النفوس الطيبة أن تحيا فينا، وأن لا ننظر النظرات الضيقة من الأحساب والأنساب وإلى الديار، أبدا ننظر إلى شيء وهو محبة الله ومرضاة الله عز وجل. وألخلق ما سبق أن حق الجار يتلخلق أولا بالقيام بحق الله، تتفقده في طاعة الله، لأنك إذا كان اهتدى جارك على يدك فإنه من أعظم الأسباب التي تعينك على القيام بحق الجار، والعكس بالعكس، فالجار الذي يهتدي يكون أمينا، والجار الذي يهتدي يكون وفيا، والجار الذي يهتدي يكون حريصا على الخير لك والعكس بالعكس. فأول شيء حق الله تفقد جارك، ثانيا حاجة جارك، أي شيء تحس أن جارك بحاجة إليه وتستطيع أن تساعد بالمال، ساعد بالجاه، تذهب وتشرح جاه، ساعد، ما يضيع عند الله شيء. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ما يضيع أجر من أحسن عمله. فهذه الخطوات التي تخطوها لقضاء حاجة جارك اعلم أنك تفي فيها بذمة الله وترعى فيها حرمة من حرمات الله. فهذا الأمر المهم، أن تتفقد حاجة جارك وأن تسعى قدر استطاعتك في سد هذه الحاجة والقيام بها. إننا رحمك الله إذا فعلنا هذا أصبنا رحمة الله، وكانت الجيرة أعظم سبب للفوز برضوان الله. والتقصير في حقوق الجار على صور، منها التقصير في حقوق الله كما قدمنا، ومنها التقصير في تربية الأبناء على حقوق الجار. الآن كثير من الجيران يشكون من أذية الأبناء، فتجد الإبن يؤذي ابن جاره، فينبغي أن يحاول الإنسان تفقد أبناءه مع الجيران. أول ما تغرس في قلب الصبي أن يتقي الله في جاره، وإذا جاءك الصبي يشتكي من جاره ما تأتي تجيب تقول ليش يضربك أو يفعل، تقول يا جار يا أبني جار معليش الجار يتحمل، الله وصى بالجار. هكذا كان الناس الأخيار الأولون، إذا جاء الإبن يسيع أو يتعلم، كثيرا مر علينا هذا، يأتي الوالد ويقول لا يا ابني هذا جار، أقول لماذا لا تقول ماذا عن جار يا ابني، ما يستطيع حتى أن يشتكي ابنه إلى أبي. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، القيام بحق الله، القيام بحق الجار من ناحية الدنيا. الأمر الثالث تربية الأبناء وأن نغرس في قلوبهم القيام بهذا الحق. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن قام بحق جاره فكان ذلك سببا في رضوان الله عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أولا أوصي الجميع بالإخلاص لوجه الله، وثانيا أهنئكم على هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وهي في خطوة مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يحسن لكم فيها العاقبة وأن يجعلها سببا في رحمته ورضوانه. وأهنئكم بقصد السبق إلى هذا الفضل الذي أكرمكم الله عز وجل، وأتمنى أن بقية الأحياء يحلون حلوكم. فأول شيء الإخلاص لله عز وجل، لأن الأمور ما تصلح إلا بالإخلاص ولا يبارك فيها إلا بالإخلاص. إذا اجتمعنا للسمع لوجه الله وابتغاء مرضات الله حتى يبارك الله لنا في مجلسنا، ويكون مجلسنا خطواتنا في سبيل الله، وساعاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا ومبادئنا وأذكارنا كلها في طاعته، هذا أول شيء إخلاص لله. والشيء الثاني أن يكون الهدف الوصول إلى المصلحة، الهدف الوصول إلى المصلحة والتعاون مع ولاة الأمر لتحقيق هذه المصلحة. فإذا كان مثلا عندك حي أمكن أن يكون بيننا وبينه التعاون والنشود في معرفة الوسائل والطرق التي تستصلح بها أحوال الجيران، مثلا صار شيء يحتاج أن يعالج آتي إلى عند الحي وأخذ رأيه فيه بدل أن أستبد برأيه، لأن الأمور إذا كان فيها تشاور وتعاون وتكاتف فهو أمر محمود. ثم الإنسان الذي عنده تجربة وخبرة يفيد الإنسان، في المشاورة كلها خير وبركة. ولذلك يقول الشاعر الحكيم: شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. يعني يقول ولو كان عندك عقل وفهم وفكر، هذا العقل مثل العين ترى به القريب وترى به ماذا البعيد، لكن ما تستطيع أن ترى العين نفسها، ما تستطيع أن تنتبه لأخطائك. إذا وجدت أن تشاور وتأخذ رأيك وتستنير برأيك هذا شيء حسن، خاصة إذا كان كبير جدا وله يعني فهم ومعرفة الأمور، فهذا يعني كنز لا يضيع ولا يفرط فيه. الأمر الثالث، ينبغي أن تتسع الصدور، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يحيي أخاه. إذا وجد من أخيه فجوة أو شيء بينه وبين أخيه، ينبغي أن تسد هذه الفجوة حتى نتقارب ونكون جيران بحق. فلا ننظر من الليلة في شيء سوى أخوة الإسلام، هذا أهم شيء. أحس أن الذي أمامي أخي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكل شيء يزول معه هذه الأخوة. فلذلك إذا حصل هذا من هذا الشعور، وكان منطلقنا جميعا في هذا المجلس من هذا الشعور، حصل الأمر المرجو بإذن الله عز وجل. يصير بعضنا يحترم بعض، وبعضنا يقدر بعض، وتكون أيضا الآراء مبنية على التفاهم والمشورة الحادثة. ما يأتي الإنسان يأخذ الرأي من إنسان معين لأنه كذا، لأنه غني، ونترك آراء الضعاف، لا، نكون جميعا في مستوى الوصول للمصلحة. الهدف ماذا؟ المصلحة. هذا أمر مهم جدا، لأن المجالس غالبا لا بد وأن تحتك بقضايا، قضايا معينة. هذه القضايا تختلف فيها وجهات النظر. أنا أرى مثلا كذا، جاري يرى كذا، المجالس لا بد أن يحصل احتكاك في قضايا، فحتى لا يدخل الشيطان بيننا. هذا أمر مهم جدا أوصي به، ينبغي أن نكون عند معالجة هذه القضايا نريد الهدف المنشود، وهو مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ما ننظر إلى أهدافنا من موازين ضيقة، يعني مثلا شخص غني في الحي قال والله نريد هذا الشيء، نقول والله كلنا نريد، لأن فلان الغني قال، فلان ضعيف قال نريد، ما نلتفت إليه، لا، نحن نهدف إلى هدف واحد وهو بلوغ المصلحة للجميع. فالمجالس لا بد أن يحصل فيها احتكاك في الآراء. طيب لو وقع احتكاك في الآراء كيف نعالجه؟ نعالجه بالمنطق السديد، نعطي الحرية لكل إنسان أن يبدي وجهة نظره، وما هو السبب الذي دعاه نقول هذا الشيء، ثم ندرس الواقع. فإن الله تعالى يصف المؤمنين ويقول وأمرهم شورى بينهم، لا تشاور، قال فلان لا، قال فلان نعم، ما يحس الواحد أن فلان لما قال نعم يعادي، لا، ما ندخل الشيطان بيننا، لأن هذه المجالس قد يدخل فيها الشيطان، وقد يدخل فيها شياطين الإنس. يأتي إنسان نمام يقول لك فلان خالفك في الرأي بكذا وكذا، ها فلان كذا، ما أحد يصل بيننا. يكون الهدف ماذا؟ مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ولذلك يقول الله تعالى موفيا أهل الإيمان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بيننا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فينبغي أن نحذر من هذا المدخل، لأن الاجتماع لا بد فيه من تباين الآراء، لكن إذا تباينت الآراء لكم مثل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانوا يجتمع وتأتي المسائل ويتشاورون، فلان يقول كذا فلان يقول، ما في أحد يحكي على أحد، لأنه يعلم أن أخوه أن أخاه خالفه، لأنه يظن أن الخير فيما خالفه، وأنت قلت هذا تظن الخير فيما قلت. فالحمد لله القلوب عند بعض، وإذا كانت المشورة والمجالس تفرق قلوبنا، لا أحسن كل واحد يجري في بيته ولا نشتك. اي والله اذا كان تفرق قلوبنا وتوجب الشحناء والبغضاء، ما نريد من الان مجالس، نريد شيء يقرب قلوبنا. فهذا امر اوصي به الجميع، لانه معلوم بالعاده والتجربه انه لا بد من حصول يعني تباين في وجهات النظر. طبعا الخبرات لها تاثير، النظرات لها تاثير، الاهداف لها تاثير، فالانسان ينتبه لهذا الحصول. ثم الامر الاخير، يعني قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي. فالمجلس يكون منحصر في نقطة معينة دون يعني نحاول من البداية أن نضع مثقلا نفعل نسوي، لا، نبدأ رويدا رويدا. الشيء القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والشيء لما يأتي هكذا بحماس ونبغى نفعل كل شيء في ليلة واحدة، الغالب اللي يروح بحماس، نمل ونفهم ونترك كل شيء، لا، يكون برنامجنا برنامج زمني، نضع له خطة زمنية طيبة متفقة مع واقعنا، متفقة مع حالنا، مثلا دراسة حال مثلا إنسان لا سمح الله شاذ في المجتمع، في الجيران، نعرف عنده خطأ، ما نأتي مرة واحدة في الثقل الواحد، ندرس وضعه، نحاول أننا نستكمل هذا النقص. ومن الآن أقول لكم، كل واحد في الحي في خطأ من ناحية دينية أو اجتماعية فهو أمانة في أهل الأرض. ما دام الله أكرمكم أنكم تجتمعوا فينبغي أن تكملوا نقص إخوانكم، ويسعى بعضكم لجمع قلوب البعض، وأن يكون مثل ما قلنا يعني أهدافنا واضحة وعملنا مركز مرتب ما أمكن. فأعود إلى استخلاص هذه الأمور وهي الإخلاص لله عز وجل، تقارب القلوب ما أمكن، التشاور في الأمور، وأن يكون موازيننا موازين شرعية، ما عندنا اعتبارات ضيقة، ننظر من خلالها نقوم الآراء والذوات. ثم الأمر الأخير أن يكون الجهد مركز ومنظم، فقليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. والله تعالى أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما الأمر الثاني فأوصيك أولا بنصيحة هذا الجاهل، نصيحة هذا الجلسة، والنصيحة بالأسلوب المعرفي، نصيحة بالأسلوب المعرفي. تأتي إليه، تزوره في بيته، تدعوه، تقول والله يا فلان أريدك اليوم تتغدى معي، أريدك اليوم تتعشى معي، أدعوك فيني، فتجلس معه وتحاول أن تبين له الأصل من أن هذا الشيء حرام، وسماع الغناء حرام. قد ورد في الخبر حسن بعض العلماء نادى أن العبد إذا سمع إلى الغناء صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، الآنك الرصاص المذاب والعياذ بالله، صب في أذنيه، فتبين له ذلك وترهبه من عذاب الله وعقوبة الله، وترغب في ما عند الله. ما استطعت، ما عندك أسلوب، ماذا تفعل؟ تطلب واحد من طلاب العلم يزورك وجارك عندك، فتجعل هذا طالب العلم ينصحك. ما أمكن خذ شريك نافع مفيد يتعرض لهذه المشكلة، فاعرضه عليه، قل له يا أخي هذا هدية مني لك، إذا وجدت فرصة اسمع هذا الشريك. هذه أمور وسائل ممكن أن تدعو بها هذا الشريك. أما الأمر الثاني إذا ما انتصح حينئذ، إذا كان هناك شخص يؤثر عليه، أو في الحي إنسان كإمام المسجد يعني ممكن أن يؤثر عليه، فتكلم إمام المسجد أو الشخص الذي يؤثر عليه من قرابة أو من عامة الناس أن يخفض صوت النداء، على الأقل إذا كان بينه أو بينه وبين الله ما أخفض، يستتر ستر الله، ليش يستتر الله عز وجل عليه؟ فإذا أمكنك هذا تحاول، ولو اعتذر وقال لك أنا ما يعني أنا حر في بيتي، قل له نعم أنت حر في بيتي، لكن بيوت الناس ما أنت حر فيها، الغناء أنا بس، فالمفروض أن هذا الغناء تجعله على قدر بيتي، ما تجعله يسري إلى جيراني، تقنعه بالأسلوب المقنع. طيب في هذه الحالة إذا ما اقتنع، ما وجدت من يقنعه، وجدت من ذكر، ماذا تفعل؟ ادعو الله لك، أنت مفكر، فادعو الله لك، هذا آخر حل، ما بقي إلا أن يشاء الله عز وجل. ادعو الله على الله أن يفتح لك بابا من السماء بسبب ذكرك لجارك بظهر الغيب. والدعاء سلاح عزيز، الدعاء سلاح المؤمن، ولو أن الكثير منا يذكر العصاة بالدعاء في ظهر الغيب، يذكر عصاة المؤمنين يقول الله يهديهم ويصلحهم، كان الأمة بخير. المشكلة الآن لما نرى فعل الله، الله يفعل بهم، شو ما نجلس نقول الله يفعل بهم، الله يفعل، لكن ما يقول أحد الله يهديهم ويصلحهم، الله يهديهم ويصلحهم، يقول الله جهال، الله يهديهم ويصلحهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذى أهل الطائف وفعلوا به ما فعل، وجاء إلى جاءه ملك الجبال وقال يا محمد مرني، فلو أمرتني لأطبق عليه الخشبين، ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. هذه هي نفس النبي الطاهرة ونفس كل من اجتساد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ادعو الله عز وجل واصبر على أداء، اصبر على أداء، يقولون قصة الحقيقة أنا ما أدري عن صحتها، هي مشهورة وذكرها بعض الأئمة الكبيرين. يقولون إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان في الجار له شاب طائش، وكان إذا جاء بعد العشاء نام، يأتي من طلب العلم التدريس تعبان يريد أن ينام، يقوم ذلك الطائش ويضرب العود ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغني، بيت الراعي المشهور الراعي النميري، ويغني حتى أزعج الإمام. فشاء الله أنه ليلة من الليالي جاءه الشرط وأخذوه، أخذوا هذا المغني، فذهب الإمام أبو حنيفة لأنه جار يريد أن يشفع في إطلاقه، فشفع له. فلما شفع تعجب هذا الشاب، فلما رجع أن أقام له الإمام أبو حنيفة لما وصل إلى باب الدار، هل أضعناك؟ ما أضعناك، لو أضعناك كان تركناك. فاستحى ما عاد يغني بعد ذلك، لأن لو غنى أصبح كاذب ما أضعه. المقصود أن الإنسان يحاول أن ينصح جاره ويقنع بالتي هي أحسن، الأسلوب الهادف ما أمكنه والله تعالى.
يقول السائل: لي جار لا يصلي، ونصحته عدة مرات فلم يستجب، وهديته عددا من الأشرطة تتحدث عن أهمية الصلاة وغير ذلك من المواضيع لبعض العلماء الأفاضل، هل أكون أديت حق جاري؟
نعم، إذا كان نصحته فلم ينصح وأهديت جزاك الله خير لا شرطة وما يذكر بحق الصلاة فقد أديت ما عليك، ما بقي إلا أن تدعو له. ولكن إذا أمكن أيضا لك تستمر في النصيحة لا تيأس، هذا أمر مهم جدا على الله يا إخوان، لا تيأس إذا جئت تدعو إلى الله، لا تيأس. ولذلك قد تأتي فجأة وإذا به سبحان الله قد أصبحت أذنه صاغية وقلبه واعي، ما أحد يدري، قلوب بين أصابع الرحمن، في لحظة واحدة الشخص ينقلب من ضلال وشقاء إلى هداية المرأة. عمر رضي الله عنه كان يفعل ما يفعل، ومعاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب خطة عين أصابته رحمة من الله، فانقلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله شهادة، قال يا رسول الله أخرج بنا، خرج معي إلى الكعبة، ما رضي إسلام شعائر الإسلام فيها. فهذا كله في طرف العين، ماذا فضل من الله عز وجل، فلعل على أن تأتي لحظة تجد فيها أذن صاغية وقلبا واعيا فتصيب رحمة الله عز وجل بهداية.
نعم. الله. يقول السائل: لي بعض الإخوة في البيت لا يصلون ولا يطيعون الله عز وجل، فقمت بالنصح لهم عدة مرات حتى أصبحوا يسبون الله ويستهزئون بالدين، فما تنصحني تجاههم؟ هل أتركهم أم ماذا أفعل؟
إذا كان الشخص إذا نصحته يسب الدين أو يسب الله فاتركه، إذا كان النصيحة والعياذ بالله تسبب في سبه لله والرسول ويستهزئ بالدين فاتركه إلى غيره، لعله يكون يعني يقصدك أنت بذلك. ولذلك يقول علماء ينبغي على الإنسان ألا يتعاطى الأسباب التي تجرئ أهل الباطل على الباطل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله عز وجل سب الآلهة مع أن سب الآلهة جائز ومشروع بالقربة مما يتقرب فيه إلى الله عز وجل، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون فيسبوا الله عدوا بغير علم. فما دام أن هذا الأمر المشروع يؤدي إلى الوقوع بما هو أعظم وصف الله، لا، المقصود كيف تفعل؟ طيب تقف مكتوب اليدين؟ لا، تحاول أن تعرف الأسباب التي تجعلهم يستهزئون أو يسبون، قد يكون أسلوبك وأسلوبهم طيب، قد يكون الطريقة التي تعرف بها طريقة نفسك، قد يكون بينك وبينهم عداوة، فتنظر إلى من بينهم وبينهم مودة واصل عليهم من ذلك السبيل، على الله أن يمهد لك طريقا لهدايتهم والله أعلم. ولكن أقول يا إخواني، من أعظم المصائب ومن أعظم وأخطر ما يبتلى به العبد سب الله وسب الدين، إذا رأيت الرجل يسب الله الدين والله يا إخوان إنه من أخطر ما يبتلى، وأقول ما أحلم الله على خطر وما أرحم الله بعباده، والله
لو أذن الله لهذه الأرض أن تنتقل، بس أذن لها أن تنتقل من عبده يشبه، كان ما يدري إيش هذا. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم، يقول إنه كان في من كان قبلكم رجل يمشي مختالا على الأرض، إذ أعجبه برد عرقيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا كان الإنسان، النصارى لما قالوا إن المسيح ابن الله، كادت السماوات أن تنفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تنهد، كيف من يصرح بالله مباشرة؟ أعوذ بالله. فلذلك لو علم هذا الكتاب والشاكر لله والمستهزئ بالدين عظيم ما فعل، والله ليتمنى أن أمه لم تلد حتى يتكلم هذا الكلام، بل تمنى أنه لم يكن شيء مذكورا. سب الله شيء أمر ما هو سهل، سب الله بل الاستهزاء بالدين فقط لما تقول فلان والله مطوع، تريد أن تستخف فيه بهذه الكلمة، هذه كلمة قد تهلك فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ووقع قصة عجيبة، نفر من المنافقين سائرين في الطريق في الغزوة، قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله الوحي مباشرة على نبيه، قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. حتى في إحدى القراءات، هي قراءة واحدة، هي قراءة عاصفة، إن نعفو بالنسبة بضمير المتكلم، إن نعفو بقية القراءات إن يعفو، حتى جاب بثقة المجهول إبعاد لهم، إن يعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. المقصود هؤلاء ماذا قالوا؟ نظروا إلى القراء، القراء هؤلاء أهل القرآن، قالوا ما رأينا مثلهم يذمونهم، فمن هؤلاء مثل ما يفعلون بعض الحال، والله هذا المطاوع كذابين، والله هذا المطاوع أهل الدنيا، هذه الكريمة هذا قد يهلك به الإنسان، لأن ما هي القضية قضية المطوع المطاوع، القضية قضية الدين، لأن المكان المحل ديانتهم، ما هي القضية قضية زيد وعبيد، قضية ماذا؟ الدين. هؤلاء لما قالوا قراء ما قال زيد وعبيد، المراد ماذا؟ القرآن. فأنزل الله استهزاء بهؤلاء القراء منزلة الاستهزاء به وبرسوله. لذلك الأمر خطير، يعني هذا الجار من خطر، والله الواحد يخاف، لكن الله سبحانه وتعالى صاعقة من السماء عليه وعلى هذا الجار، أعوذ بالله، يسب الله، لا إله إلا الله، ما أحسن الله إلا الله الذي يطعم من طعام ويأكل من طعام ويكسر من كسائك، يرفض في نعمة الله ويصف الله، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله، هذا يخشى عليه والعياذ بالله من سوء خاتمة. ولذلك أعرف بعضهم والعياذ بالله اهتدى وصلح، يقول لا زالت في قلبي ظلمة. قلت يا أخي أخبرني ما الذي كنت أفعله بالجاهلية؟ يقول كنت أسب الدين. الأمر جدا خطير يا إخوان، سب الله وسب الدين ليس الأمر هين، ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك، نسأل الله عز وجل جميع الهداية والتوفيق. نعم.
الله الله. يقول السائل سيدة تضع سكين تحت وسادة ابنتها أو ابنها المولود بعد الولادة وبعض التمائم، فهل هذا شرك أم لا؟ وما هي نصيحتك لها؟
أولا أحب أن ننبه على قضية، يعني درج حقيقة هذا الشيء مستورد، ما هو من عرف أهل الإسلام، هذا الشيء مستورد، يقول حقيقة ومن الكفار غالبا، كلمة سيدة وسيد، سيدة كبيرة سيدة عاجلة سيدة، الحقيقة هذا كلام يعني مستورد، وأهل الإسلام يسعهم أعراف الإسلام، يقولون امرأة، يقول امرأة
هذه تكشف هذه داعي للسيدة والسيدة واضح. هذا أمر مهم جدا نحب أن نتنبه له ويقتصر على الوصف امرأة مع النساء رجل ما في داعي أن يقول سيدة أو سيدة. الأمر الثاني قضية وضع التحكيم وبعضهم يضع آية الكرسي تحت المخدة هذا كله من الحدث. بعضهم يعتقد أن في دفع للشياطين ودفع للجن والذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما جاء قفل الباب أمام هذه الاعتقادات وأبقانا أمام اعتقاد واحد وهو أن الله هو الضار النافع وأنه لن يكون ولن تكون حركة أو سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد له أبدا. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم إنس وجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله رفعت الأقلام وجفت الصحف. فينبغي أن يعلم أن الخير من الله والشر ما لن يكون إلا بأمر الله. إذا كان هذا هو الأساس وهي العقيدة فينبغي الالتجاء إلى الله الرأي والضرر. فإن أصابتنا السراء وإن أصابتنا الضراء ضرعنا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. فالجن والإنس لا يغنوا لك من الله شيء. قال الله تعالى حكاية عن النبي قل إني لن يجيرني من الله أحد. إذا كنت في جوار الله ما أحد يستطيعني من سوء. كيف جوار الله؟ الله أعطاك على لسان رسوله الغناء والبركة والكفاية خير من هذه الحقائق لا سكين ولا محزن. أعطاك آيات مباركات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ماذا أعطاك؟ قل أعوذ برب الأعوذ يعني ألتجئ وأعصف وأحتمي برب الفلق وهو النجم يظهر بعد غروب الشمس من شر ما خلق ومن شر غاسق. نعم غاسق هو النجم والفلق قيل انفلاقه أن الصبح ودخول الليل انفلاق الصبح بعد الليل ودخول الليل بعد النهار. قيل أنه استعاذ بالله عند الفلق لأن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين. المقصود الله عز وجل أعطاك قل أعوذ برب الفلق أعطاك قل أعوذ برب الناس كلمات إذا قرأتها لك بكل حرف عشر وإذا استعذت بها أعاذك الله لأنه لا يستعذ بشيء مثل كلام الله. فماذا بقي؟ هذه الآية المباركة حل بها السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت تعويذة للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر فمن قرأها ممسيا حماه الله إلى أن يصبح ومن قرأها مصبحا فهو في جوار الله وحمد حتى يا إخوان الله أعطانا بهذه الرسالة خير كثير أغنانا فيه عن الحقائق الزائفة التي يقصد منها إضعاف الإيمان وأغنانا عن أوهام الجاهلية وخزعبلاتنا لكي تستجي قلوبنا كلها إلى الله عز وجل. ولذلك نقرأ هذه الآيات وأبقى في حفظ من الله وكلاء من الله. تقول يا رب بيني وبينك إني عائشة. تصور حين تقول يا رب أنا عائشة هذا شيء عظيم عند الله. من استعاذ بالله هو عند الله أمر عظيم. فلذلك ينبغي أن يعلم أنه يشرع للإنسان تعود خفت على الطبيب خذ بالسنة السنة ما فيها أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين الله. كلام ذبيع يا أخي حتى كلام سبحان الله حس أنه معنى. أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لا ما تركت شيء. ولذلك ورد الحديث أنها تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة. كذلك أيضا تعوذ ابنك تقول مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله هذا شأن نبيك صلى الله عليه وسلم وشأن عباد الله الأخيار استعيذ بالله. فلا تكفير ولا غيره يسعك ما ورد في كتاب السنة استعذ بالله وقوي عقيدتك في الله والتجئ إلى الله وتوكل على الله واحكم بالله وبإذن الله لن يكون لك إلا خير. قال رسول الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يفتح. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين الذي فيه غناء لنا عن كل باطل وعن كل خداع من أهل الباطل، فينبغي للإنسان يحرص على هذا. وأما وضع آية الكرسي تحت الطفل في الحقيقة في محظور من وجهين، الوجه الأول في امتهان للقرآن في اشتقاق كونك تضع رأس الصبي كلام الله عز وجل، هذا ما ينبغي ولا يجوز، هذا كلام الله عز وجل كلام عظيم ما ينبغي أن يشتقاق. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، معنى أن لما يعظم الله خير له عند ربه. المقصود ينبغي أن يصان كلام الله عن ذلك. والأمر الثاني أنه لا أصل له، شيء لا أصل له، ويكفي أن في امتهان القرآن والله أعلم.